بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول قال: قال الإمام البخاري رحمه الله في تفسير سورة المنافقون أسباب نزولها قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، فقال لعمي: ما أردت إلا ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: إذا جاءك المنافقون الآية. فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال: إن الله قد صدقك يا زيد. هذه السورة فضح الله عز وجل بها المنافقين. قال: عن زيد بن أرقم قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، كما قال الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالمنافقون والكفار والأعداء لو استطاعوا أن يمنعوا الهوى عن المسلمين لفعلوا ذلك. ففي هذه الآية ردع وزجر لمن صار ذنبا للأعداء، ولمن صار يهرع وراء المنظمات، لأن الله يقول: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أن يتمنى أهل الكفر أهل الإلحاد اليهود الأعداء المنافقون أنه لا ينزل على المسلمين خير إطلاقا. ويشهد لذلك أن ما يقدمونه لأبناء المسلمين ليس حبا فيهم ولا رحمة بهم، إنما من أجل أن يحرفونهم عن دينهم. قال سبحانه: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. فهذا قول الله أنهم إذا قدموا من الأموال أرادوا بها الصد عن دين الله سبحانه وتعالى. فقال عبد الله بن أبي زعيم المنافقين عليه لعنة الله: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. في هذا دليل على أن الأعداء يحاربون أهل الدين، قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله، وبالأخص من ذلك أهل العلم. قال: حتى ينفضوا من حوله، بمعنى أنه لو ضيق عليهم سينفض من حول رسول الله زعموا. ومن كانت هذه عقيدته أي ظن هذا الظن فهو خائب. يستفاد من هذا أنك قد ترى الكثير من يصرف عن العلم بسبب الدنيا، وعن الخير، إذا ضيق عليه من أمور الدنيا ربما يترك دينه. يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبيع دينه بعرض من الدنيا، ربما في الليل مسلم وأصبح كافرا وحاربة الدين. فهم يقولون جميعا: لا تنفقوا، كل يوصي الآخر على أنهم لا ينفقوا على رسول الله ولا على من كان عنده، وكذلك إلى يومنا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. ثم قالوا: ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. فيه استحقار أهل الكفر لأهل الدين، يزعمون أن من كان عند رسول الله أنه ذليل. فماذا قال الله عز وجل؟ وإن العز ماذا؟ لله. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. فيه كبر أهل الكفر والأعداء يتكبرون أنهم أصحاب عزة وهم في ذل، والعزيز على ربه والكريم عليه التقي المؤمن، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والعزة من الله لا تجلب بالقوة. قال سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. والذل بالمعاصي والذنوب والسيئات، كلما ازداد العبد معاصي ازداد ذله. قال سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها وترهقهم ذلة. وقال سبحانه: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. وقال سبحانه: ومن يهن الله فما له من مكرم. فالذنوب هي التي تذل العبد. ومن باب الفائدة، قد ترى يخطئ بعض الوعاظ وبعض الخطباء في قول اللهم ابرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك، وهذا خطأ، هذا اللفظ الأخير، لأننا أصحاب معاصي فندعو على أنفسنا ويذل به أهل معصيتك، فيدعو على نفسه وعلى الغير أنهم يبقون بذلة، فهذا خطأ. ومن أخطاء بعض الوعاظ والخطباء: اللهم اصلح الإسلام والمسلمين. فالإسلام صالح، ما يحتاج إلى أن تصلحه أنت. اللهم اصلح الإسلام والمسلمين. مسلمين نعم، أما فدين الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون، صالح كامل شامل. قال: ليخرجن الأعز منها الأذل. استفاد من هذا على أن الأعداء يريدون طرد أهل الإسلام حتى وإن من بيوتهم ومن أماكنهم. وقال الذين كفروا في قول الله عز وجل: وقال الذين لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فقال الله عز وجل في هذه الآية مخبرا على أنهم أرادوا يخرجونهم من ديارهم، وفي قصة شعيب كذلك في هذا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، فإن لم توافقهم على ما هم عليه وإلا تآمروا على إخراجك وطردك، أو لتعودن في ملتنا. يشهد أيضا أخرى آية أخرى نظيرها: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال: فذكرت ذلك لعم أو لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني. استفاد من هذا أن ليس كل كلام ينقل من باب النميمة، فقد يجب عليك أن توصل بعض الكلام، بالأخص مثل هذا، فها هو زيد رضي الله عنه ينقل الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما النميمة هي ما هي أخوة؟ نقل الكلام من شخص إلى آخر بغرض ماذا؟ بغرض الإفساد بينهم. فالإنسان يأتي إذا كان شيء ما غرضه هذا بأس بتوصيل هذا الكلام، كان فيه مصلحة. قال: فذكرت ذلك لعمي أو لعمر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته. وفيه التثبت من نقل الكلام، ولكن هذا ليس على إطلاقه، فإن خبر الثقة مقبول. إنما أمر الله عز وجل أيضا بالتثبت من ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إنما لزيادة من باب ليطمئن قلب. فمن بعضهم استدل في رد خبر الآحاد في قصة عمر حين جاء أبو موسى فاستأذن فقال: ألا أتيتني بشاهد الحديث؟ فقال عمر: إنما أراد من باب ليطمئن قلب، ليس من باب أنه يطعن في عدالة أبي موسى رضي الله عنه. ونظير هذا في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وهذا وغيره. قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، في كذب أهل النفاق وأهل الباطل. ولذلك كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول: أركان الحزبية ثلاثة، وذكر منها الكذب، فترى المتحزب كذاب. بل إن أخبرني بعض من كان في بعض الحزبين الكبار، أحزاب الكبار، قال: وإن وإنهم كانوا ليعلموننا الكذب بجواز الكذب لإسقاط الخصم، يقولون جائز لك أن تكذب لإسقاط الخصم. انظروا كيف يربونهم على كبيرة من كبائر الذنوب يتعلمونها. قال فحلفوا ما قالوا، إذن كذاب. وكلما الإنسان كفر بالله كلما ابتعد عن الله ازداد كذبه. قال فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقه، عمل بالظاهر، العمل بالظاهر. قال فأصابني هم لم يصبني مثله قط. وهذا معلوم أن العبد إذا كان صادقا وكذب أو حصل له أي أمر من الأمور يصيبه الهم والغم والحزن. ولقد قال الله عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، وهو خير الخليقة عليه الصلاة والسلام. فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت. في أن العبد قد ربما إذا أصابه الهم لا يخرج من بيته حزنا وضيقا وكربا. وهذا معلوم أيضا في قصة ثابت بن قيس بن شماس، قد ينعز يعتزل. قال فقال لعمي ما أردت إلى أن كذبك، إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قتك. فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون، فبعث إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فقال إن الله قد صدقك يا زيد. فيه دفاع الله عز وجل عن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فيه الفرج بعد الشدة، فحصل الشدة عظيمة وكرب وهم وغم وحزن لزيد رضي الله عنه، ثم أتى الفرج بعد ذلك. فيه اليسر بعد العسر، لأن بينهما تلازم بين الفرج والشدة وبين العسر واليسر، لا ينفك أحدهما عن الآخر أبدا. فحصلت له هذه الشدة ثم أتى الفرج. استفاد من هذا أن الله عز وجل ناصر عبده المؤمن ومؤيده، مهما تكالب الأعداء ومهما كذبوا عليه فالله عز وجل مظهر دينه، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فالله عز وجل ظاهر دينه، وإن حصل لك من الهم والحزن فالله عز وجل مؤيده. إن الله ولي الذين آمنوا، والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم الآية الأخرى قال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لما قال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله. في أيضا من الفوائد الدفاع عن الصالحين والتألم لآلامهم، فزيد رضي الله عنه لم يسكت عن هذا الأمر، مباشرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيما حصل، دافع عن أصحاب رسول الله وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال من رد عن أرض أخيه رد الله عن وجهه النار 70 خريفا. حديث من؟ حديث من؟ من؟ حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الصحيح. قال وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم فلامني الأنصار، وخلف وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذلك، فرجعت إلى المنزل فنمت. في أن الإنسان قد يأتي الحزن وينام ربما ساعات، ليش نائم؟ قال والله أخينا في ضيق هم. قال فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته. فيه تبشير المؤمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر زيدا رضي الله عنه بأن الله عز وجل قد صدقه وأيده. فالبشارة مطلوبة، أن تبشر المؤمن تدخل السرور في قلبه وتفرحه. قال فأتيته. فيه الرجوع إلى العالم وإن حصل منه شيء، ولا ينفرد الإنسان بقوله ولا بدعوته، فالرجوع إلى العلماء. فالأب العالم بمنزلة الأب لك، قد تجد منه الجفوة، قد تجد منه الخطأ، قد تجد بعضها منه الشدة، وكل ذلك عائد ومصب إلى مصلحتك. أقصد هذا في حق العلماء ليس في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم على الظاهر ثم دعا فأجابه مباشرة. فالآن لو ترى بعض الطلاب لو أخطأ مثلا عليه مدرس ثم دعاه بعد ذلك يقول والله ما أذهب إليه خلاص، وربما يحمل الكيس ومشى. وهكذا لو حصل خطأ في مركز آخر والله ما يجلس، وبالأخير ربما ما ترى إلا وقد شغال بسطة أو بحاجة لا علم ولا شيء. فالعالم بشر، تجد بشر عنده ما عند البشر، يقع منه الخطأ والزلة، ولكن نعرف قدر علمائنا وقدر مشايخنا ومعلمينا. ربما ترى العالم أحرص عليك من أبيك ومن أمك والله ليل نهار، وهو ربما يسهر الليالي من أجل أن يعطيك فائدة. لو أن رجلا دعاك إلى وجبة الطعام في كل أسبوع مرة، ربما لو سمعت رجلا يتكلم فيه لقاتلته. الأخي هذا كريم، هذا كيف تتكلم عليه؟ كل يوم يعزمني غدا عنده، كيف هذا يعلمك طريق الجنة ويرشدك إليها؟ قال فقال إن الله قد صدقك ونزل هم الذين يقولون لا تنفقوا الآية.
طيب نكتفي لهنا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.